بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في الشرط الجزائي، وقلنا أن الشرط الجزائي يختلف، الشرط الجزائي في الأحكام الوضعية يختلف عن قاعدة المؤمنون عند شروطهم، ويختلف عن الآية القرآنية أوفوا بالعقود التي أوجبت الوفاء بالعقد. قاعدة الشرط قل الشرط صحيح سواء كان هناك ضرر على المشترط حينما لم يعمل بالشرط أو لم يكن ضرر، الضرر من المشترط عليه حصل أو من غيره، الضرر اختياري أو من السماء. المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، خلص. فقاعدة المسلمون عند شروطهم أعم من قاعدة الشرط الجزائي التي هي مختصة، الشرط الجزائي في الفقه مختصة بصورة وجود ضرر من المشترط عليه سببه هو، لأنه سببته السماء أو سببه شخص آخر. فقاعدة الشرط الجزائي خاصة بالضرر الذي يحصل من المشترط عليه عند عدم الالتزام بما هو عليه، وأن يكون الضرر منه لا من السماء ولا من شخص آخر. فقاعدة الشرط الجزائي قاعدة ضيقة، أما قاعدة المسلمون عند شروطهم قاعدة عامة. وكذلك قاعدة أوفوا بالعقود، يعني يجب الوفاء بالعقد، فإذا اشترطت عليك في العقد شرطا يجب الوفاء به سواء كان حصل ضرر إلي أنا المشترط من عدم العمل بالمشروط أو لم يحصل ضرر. هذا الضرر من المشروط عليه أو من طرف آخر أو من السماء، يجب العمل بالشرط. المؤمنون عند شروط ما لم يخالف الكتاب والسنة أو يكون مخالف لمقتضى العقل، سواء وجد ضرر من مخالفة الشرط أو لم يوجد ضرر، وجد ضرر سببه المشترط عليه أو سببه أجنبيون أو سببته السماء. طيب الآن هذا الشرط الجزائي في الفقه الوضعي في القانون شو وقت اجى، شو وقت وجد الشرط الجزائي؟ السنهوري في كتابه الذي هو نظرية العقد، نظرية العقد، يقول القانون الروماني، اكو عنده قاعدة، يقول القانون الروماني العقد لا ينشئ حقا للغير. هل قاعدة سابلين جايبها؟ ما ندري. احنا لما نقول شيئا قاعدة او حكما دليلا، لو وحي لو عقل، هذا عندهم هاي القاعدة سابلين جايبين، ما ندري، ان العقد لا ينشئ حقا للغير، يعني لغير المتعاقدين. انا وياك مسوي عقد، هذا العقد ينشئ حق للغير؟ ما يصير، ما يصير يكون هذا العقد ينشئ حق لو إلك لو إلي. فهنا إذا أنا بالعقد اشترطت فلت شيء لمصلحة طرف ثالث، يقول هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل. يعني شنو باطل؟ يعني المشترط له لا يجوز له ولا يصح له أن يقدم دعوى ضد المشترط عليه. أنا عقدت وياك خليت شرط إلى فلان، يقول الفلان ما يقدر يسوي دعوى ضد هذا المشترط عليه، ما يقدر يسوي لأنه ليس ركنا في العقد، ما يقدر. طيب وانا المشترط، انا المشترط اللي اشترطت فلت شيء لك انت الذي قال، انا ما اقدر اقيم دعوى على هذا المشترط عليه، ما اقدر اقيم دعوى. اذا هذا الشرط للغير باطل، بهالمعنى باطل، لا يتمكن المنتفع من هذا الشرط الذي هو خارج عن العقد أن يقيم دعوى على المشترط عليه، أنه ليش ما عملت بالشرط، وأنا هم المشترط لا أتمكن أن أقيم دعوى على المشترط عليه، لماذا لم تعمل بالشرط الذي هو للفائدة فيه لطرف ثالث؟ خب هاي قاعدة في الفقه الروماني، هاي القاعدة تقول العقد لا ينشئ حقا لغير المتعاقدين. خب هذا فقه وضعي، وجدت ضرورات عملية دعت إلى الخروج على هذه القاعدة. شنو هذه القاعدة؟ العقد لا ينشئ حقا للغير. شنو هذه القاعدة؟ من أين جئتي؟ العقد لا ينشئ حقا، من أين جاي بها؟ شنو؟ وجدت ضرورات أن العقد ينشئ حقا علما للغير. مثلا إذا أنا مدين إليك وأنت في لندن وأنا بعت بيتي إلى واحد، قلت له أشترط عليك أن تسلم الثمن إلى الدائن إلي الذي هو ساكن في لندن، هذا شرط لطلب ثالث. أنا بيعك البيت بس أنا مديون الواحد في لندن، فأريد أشترط المبلغ تحوله إلما إلى الدائن الذي في لندن، هذه ضرورة، هذه ضرورة عملية نحتاجها إحنا، هذا يطلبني بلندن، وبذاك الزمان ماكو مثلا حوالات بسرعة وكذا كذا، فأنا أبيع بيتي إلى واحد في لندن أشترط عليه أن يسلم الثمن إلى الدائن الذي فيه، هاي هاي حاجة، هاي حاجة، هاي حاجة ضرورية. ليش ما يصير توقف قبالهم ذيك القاعدة أن العقد لا ينشئ حقا للغير؟ مو ذاك صار إلى حق، لكن راح يطالب المشتري يقول يجيب الفلوس، إذن هذا العقد أنشأ حقا للغير وهو الدائن إلي الذي في لندن، صار إلى حق على المشتري للبيت. مثلا الولد يحب أباه، يريد يسوي له في الإيراد طول حياته، شي يسوي؟ يجي يبيع فرد شيء، يبيع فرد شيء إلى المشتري ويقول له ثمن هذا، ثمن هذا اجعل إيراد مرتب إلى والدي متى كان حيا، أنا أبيعك البيت ثمنه ما هو؟ أن تعطي لأبويا كل شهر 300,000 دينار ما دام حيا، أريد أبر بوالدي. في هذين المثالين أكو مصلحة للمشترط، أكو مصلحة للمشترط، مصلحة للمشترط، لكن للغير وهو خارج العقد. في المثال الأول مصلحة إلي مادية للغير، مصلحة إلي، مصلحة للمشترط لمصلحة الغير، يعني مصلحتي ومصلحة الغير أنه يستلم ثمن الدار وفاء عن ديني. الثانية قالوا هاي مصلحة أدبية، أن يخلي الأبو مرتب إلى آخر عمره. لكن هذان المثالان الذي هما مثلا احتياجات عملية تقف أمامهما تلك القاعدة أن العقد لا ينشئ حقا للغير. أنا من أبيعك بيت وثمن أن تطل أبويا مرتب شهري إلى آخر حياته، أبويا يقدر يشتكي عليك يقول لك جيب المرتب، جيب المرتب إلي حق أنا. كذلك إذا أنا بعت بيتي إليك وقلت لك الفلوس حولها إلى فلان، فلان إلى حقي يطالب يقول جيب الفلوس، أنت أنا محول عليك وأنت ذمتك مشغولة، يقدر يشتكي عليه. لكن يقف أمام هذين المثالين القاعدة أن العقد لا ينشئ حقا للغير. إجوا فكروا بالشرط الجزائي وأبقوا إيدهم على تلك القاعدة التي لا نعلم لها أساس صحيح، أبقوا بل العقد لا ينشئ حقا للغير، قالوا يجوز أن ينشئ المتعاقد أنا البايع مثلا حقا إلي وأنا طرف في العقد، أنا طرف في العقد، وهو أقول له هذا العقد أنا راح أبيعك البيت وأشترط عليك أن تحول الثمن إلى الدائن إلي في لندن، ولكن إذا ما سويت هذا شرط ثاني، هذا شرط ثاني، إذا ما سويت تعطيني هم المبلغ كاملا إلي هم 9 أعشار المبلغ، شرط جزائي، شرط جزائي، الفلوس كنت تحولها لفلان، ما تحولها تعطينيها كاملة وتعطيني 9 أعشار المبلغ، فكروا بالجزاء مع إبقائهم على تلك القاعدة أن العقل لا ينشئ حقا للغير. أنا ما حق ماكو عليك تعطي الثمن ذات اخلص ما تعطي شرط الجزائي تعطيني المبلغ تعطيني 9 أعشار. فكروا بالشرط الجزائي، أنا أشترط عليك أن يكون الثمن إيرادا لوالدي مدى ما كان حيا، إذا ما تعمل بهذا الشرط تقول هذا بشرط باطل، تعطيني ثمن البيت وتعطيني 9 أعشار. فإجوا وخلوا الشرط الجزائي مع إبقائهم على تلك القاعدة التي لا نعرف لها أساسا. طيب إحنا شنو الفقه الإسلامي؟ الفقه الإسلامي أقر وأمضى العقود العرفية بقوله أوفوا بالعقود، كل عقد عرفي ليس فيه ربا ليس فيه غضب أقره، يعني العقود موجودة قبل الدين الإسلامي إجا أقرها أوفوا بالعقود. ثم إجا قال المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، يعني أوجب على المتعاقدين الوفاء بالعقد وبالشرط الذي في ضمن العقد. إذا هذا الشرط سواء كان لمصلحة الشارط المتعاقد أو لمصلحة شخص خارج عن العقد فلم يقبل تلك النظرية الضيقة الرومانية أن العقد لا ينشئ حقا للغير، لا العقد ينشئ حقا للغير بواسطة الشرط، أنا أشترط، أشترط أنا أبيعك البيت بشرط أن تحج عن أبيك، فمن تطيني وتحج عن أبيك، هذا الشرط شنو أوجد حقا للغير، حصل ثواب بالحج والدي، أبيعك البيت بشرط أن تعطي 1,000,000 دينار للمواكب الحسينية، أبيعك ثمن الدنيا بشرط أن تعطي 1,000,000 دينار إلى المواكب الحسينية، هذا حق للغير صار، هذا صار حق للغير، العقد في الشريعة الإسلامية يجب الوفاء به وبكل شرط حتى وإن كان هذا الشرط هو ليس لمصلحتي أنا بل هو لمصلحة شخص آخر. إذن يستطيع المتعاقد أن يطلب من المتعهد تنفيذا عينيا لالتزامه، أقول له أنه أنا أشترط عليك أن تسوي هذا الجسر المحدد طولا وعرضا والمواد محددة كلها ب5,000,000 دولار، فإذا تأخرت في تسليمه بعد 2 سنين تدفع إلى الفقراء عن كل يوم 100,000 دولار، هذا شرط مصلحة المن للفقراء وهم خارجين عن العقد، الإسلام يقول هذا صحيح، المسلمون عند شروطه، أنت كن سلمني هذا الجسر أو 100 بيت، أنا اشتريت منك 100 بيت كن أنت تسويه مقاول، أنت 100 بيت تطيني بعد 2 سنين، هاي مواصفات البيوت، فإذا تأخرت كل شهر تتأخر تدفع 10,000 دولار إلى الفقراء أو تدفع 10,000 دولار إلي، هذا شرط صحيح، تدفع هذا الفقراء هذا شرط صحيح، المسلمون عنده شروط، وهذا الشرط لا يخالف العقد ولا يخالف القرآن ولا يخالف السنة. إذن الفقه الإسلامي من الأول هو متطور بخلاف الفقه الروماني، وجد ضيقا ثم احتاجوا قاموا يغيرون ثم قاموا يغيرون ثم قاموا يغيرون إلى أن وصلوا إلى ما وصل إليه الفقه الإسلامي من أن الشرط يكون صحيحا سواء كان للمتعاقدين أو لغير المتعاقدين، ورفعوا أيديهم عن تلك القاعدة أن العقد لا ينشئ حقا للغير. هسه تعال لو سلمنا القاعدة الرومانية التي تقول بأن العقد لا ينشئ حقا للغير، زين ليش هنا في هذين المثالين اللي اتضربتوهن خليتوا هذا بمصلحة للخارج عن العقد؟ أنا بعتك بيتي بمليون دولار وأنا مطلوب مليون دولار إلى واحد في لندن، أقول لك حولهن إذا، هذا ليش صار شرط الغير؟ هذا شرط إلي أنا متعاقد، ليش قلتوا هذا شرط الغير؟ لو سلمنا بالقاعدة الرومانية، هاي أمثلة هم ضاربيها، لو سلمنا بالقاعدة الرومانية بأن العقد لا ينشئ حقا للغير، فلماذا يقال بأن الشرط الذي يشترطه المتعاقد لمصلحة الغير لا يجعل له حقا في الدعوة؟ يقدر يروح يشتكي عليه إذا ما سواه، ليش؟ ليش ما أقدر أشتكي عليه أنه أقول لماذا لم تعمل بهذا الشرط؟ يقولون هذا شرط للغير، لا هذا شرط إلي أنا المدين، أنا بعتك وأنا مدين، هذا شرط إلي برا ذمتي، ليش هذا سويت شرط الغير؟ ورحت إلى الشرط الجزائي، ليش هذا شرط الغير؟ هذا شرط إلي، هذا شرط لنفسي، يعني أنا أنتفع بهذا الشرط. في المثال الأول أنتفع انتفاع مادي، تبرأ ذمتي أنا مديون تبرأ ذمتي، هذا انتفاع مادي. في المثال الثاني الذي هم ذكروه هم بأنه أنا أريد أسوي مرتب لأبوي ما دام أبوي حيا، أنا يجوز أموت أريد إلى مرتب، هناش قالوا هذا حق لأبي، حق لي لكن حق أدبي، حق إلي لكن أدبي، ليش تقول هذا حق للأب؟ لا هذا حق لي لكنه حق أدبي، وهو ما هو الحق؟ أحصل ثواب، أبوي من يصير راتب وأنا سويت، لا أنا أحصل ثواب، فهذا حق أدبي فيه ثواب الله. هذا نوع اشتراط للمشترط حسب النظرية الإسلامية، حتى النظرية المسيحية، حتى النظرية اليهودية التي تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة وبالثواب والعقاب، آخر أكو يحشر الناس فيجازون على ما عملوا في هذه الدنيا. إذن هذا الشرط الذي اتبناكم هذا شرط الغير ومنفصل عن العقد، تصوركم باطل، هذا شرط للمتعاقد مادي في المثال الأول، أدبي وفيه ثواب في المثال الثاني، ليش قلتوا هذا شرط الغير؟ لماذا قلتوا هذا شرط الغير؟ والنظر الإسلامي تقول يجب على الابن أن ينفق على أباه إذا كان الأب فقير وهو غني، يجب هذه النظر الإسلامية، تجب نفقة الأب على الابن، تجب إذا كان الابن ما عنده. إذن الشرط الذي اشترطناه أن الابن يشترط أن يكون له أن يكون الثمن راتبا لأبيه، هذا شرط مادي أصلا مو أدبي، يعني واجب علي أن أعطيه أنا النفقة، فأنا من الثمن أقول له أعطيه أبويا شهرية مرتبة، هذا شرط مادي أصلا مو أدبي، يعني يجب علي. سألت عندكم أنه نفقة الأب لا تجب على الابن، احنا عندنا نفقة الأب تجب على الابن إذا أبو ما عنده. إذا اثنين من الأمثلة اللي جبتوهين هذا الشرط للمشترط أولا وفيه ماذا؟ منفعة مادية في الأول، تبرأ ذمتي، أبن الدائن أخذ دينه خلاص، بالثاني سقط عني التكليف، يجب علي الإنفاق على الأب، الآن أنا أنفقت على الأب. إذا هذه شروط للمتعاقد، لا تقل هذه شروط للغير حتى على النظرية الرومانية، هذا نفع للمتعاقد، لا تقول نفع للغير. ثم المنتفع بهذا الشرط افرض متعاقد يكون له حق قد نشأ من الشرط الذي وضع في متن العقد، افرض متعاقد، ليش تقولون لا يجوز ان يكون في العقد حق للغير؟ ليش؟ قد يكون للغير حق نشأ من العقد، اذا حق نشأ من العقد الى حق ان يشتكي على المشترط عليه، يقول ليش ما تنفذ الشرط؟ يعني إلي حق، إلي حق يشتكي على المشترط عليه. ثم هذا الشرط اللي تشرطتوا قلتوا أن هذا الابن يكون إذا كان بارا بأبيه فهو يشترط على الأب أن يكون ثمن البيت إيرادا مرتبا لأبيه ما دام حيا، أصلا هذا الشرط باطل في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ يعني هذا غرضي، يعني الثمن ثمن تطيب كل شهر 300,000 دينار، وهذا شقد يعيش أبوه؟ سنتين يعني 24 شهر، 3 سنين يعني 36 شهر، 4 سنين يعني 48 شهر، وهذا الثمن الثمن اللي يطيب كل شهر 300 شقد؟ ما معلوم، هذا غلط. إذا هذا المثال الثاني اللي ضربتوه هذا في شرعنا الإسلامي هذا باطل، هذا الشرط إذا كان الشرط غرريا العقد صار غرري فالشرط باطل، يعني ثمن المنزل أنا شبعتك البيت خش تضل أبويا كل شهر 300 ما دام حين، إذا أبويا 5 أشهر خمس أشهر كل شهر 300 يعني 1.5 مليون، إذا 10 أشهر يعني 3 ملايين، إذا 20 سنة كل شهر 300 الثمن كثير، اذا ما يعرف الثمن ايش قد، هو اذا ما اعتمد صار غرر والغرر يبطل العقد. اذا هذا العقد الذي جعل الثمن ايرادا لابيه ما دام حيا هذا العقد باطل لجهاله الثمن، فالشرط غرري يجعل العقد غرري فيكون باطلا. إذن إحنا ليش في الإسلام ماكو التفاف على النصوص وتغيير بيها؟ ماكو. في الفقه الروماني أكو التفاف على النصوص، لأن الفقه الروماني والفقه الفرنسي أخذا يتطوران بتطور الزمن فقاموا يغيرون بيها. فقه الإسلامي لا، الحكم ثابت ما يتطور، بل قد توجد له مصاديق جديدة. فلذلك في الفقه الروماني والفقه الفرنسي أخذوا يخرجون على هذه القاعدة الضيقة بأن العقد لا ينشئ حقا للغير، فوصلوا إلى ما وصل إليه الفقه الإسلامي من وجوب الوفاء بالعقد مع الشروط التي ذكرت في العقد وإن كانت شروط لمصلحة الغير. فهم قاعدتهم ضيقة لا مبرر لها، ولكن الحاجات العملية أخذهم يتطورون إلى أن وصلوا إلى ما وصل إليه الفقه الإسلامي من أن الشروط يجب الوفاء بها إذا كانت غير مخالفة لمقتضى العقد وغير مخالفة للقرآن والسنة. طيب هذا الشرط الجزائي وين طبقه؟ تطبيقاته أول ما طبق بين الدائن والمدين، يعني أنا مداينك، هم مداينك آمنا بالله داينتك، كنت تعطيني بعد شهر، وإذا ما أعطيتني بعد شهر فأتضرر، فأتضرر إذا ضررت أقدر الضرر بالشرط الجزائي، أقول لك إذا ما أعطيتني هذا الدين بعد شهر كل يوم تتأخر تعطي 5,000 دينار، يعني أنا ضرر علي، هذا ضرر لن تنازع بي وش قد، والضرر ما أعطيتني هذه 100 دولار بعد شهر ضررها 1000 دينار، ضررها 2000 دينار، ضررها 3000 دينار. من أول نقول إذا ما أعطيتها بعد شهر ففي اليوم الأول تعطيني 5000 دينار، في اليوم الثاني 5000 دينار، في اليوم الثالث 5000 دينار. فطبقوا الشرط الجزائي بين الدائن والمدين، فإن المدين إذا لم يدفع الدين في وقته يتضرر الدائن. الدائن أنا أقبلت أعطيك 100 دولار دين لمدة شهر، أنا أقبلت هذا الضرر، أما بعد الشهر الضرر ما أتحمله، فإذا تأخرت هذا الضرر عليه. من الآن مقدره 5000 دينار هذا الشرط الجزائي. هذا التعويض عن عدم التنفيذ، وأكو تعويض عن التأخير في التنفيذ. هذان الشرطان اللذان جزائيان ذكرا في الدين الدان، هاي كلاهما باطلان في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية تقول تأخر الدين إذا كان المدين لا يتمكن فانتظره، وإن كان ذو عسرة فنظرت، إذا عنده ما يطيك ما لك حق تأخذ زيادة فهو ربا. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.